الحمد لله مكرمنا بالآيات البينات والخيرات الكثيرات وختم الرسالات بخير البريات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك المجتبى المصطفى سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماوات وعلى آله الطاهرين وصحبه القادات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين رفيع الدرجات وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأملنا لكلام ربنا جل وعلا في هذه الغدوات المباركة من ليالي الشهر الذي في مثله أنزل القرآن، انتهينا في تأمل معاني سورة القيامة إلى قول الله جل جلاله: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ونسأل الله أن يجعل وجوهنا منها، ووجوه من يسمع، ووجوه أهالينا وأهاليهم وذوي الحقوق علينا وعليهم وأهل القرابة والجوار. وجوه يومئذ ناظرة، تظهر النظرة عليها ويشرق النور فيها. وجوه يومئذ ناظرة، ناعمة مسفرة ضاحكة مستبشرة، جعلنا الله من أهل تلك الوجوه. قال تبارك وتعالى: وتتنزل عليهم الملائكة وألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال سبحانه وتعالى: لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فحينئذ تسفر وجوههم بالنور وتشرق ويبدو عليها الحسن والبهاء والنضارة. وجوه يومئذ ناضرة، وهم الذين نضرت وحسنت وجهاتهم في الدنيا إلى الرحمن. كل من حسنت وجهته إلى الله فوجهه ناظر يوم لقاء الله، ومن لم يصف في وجهته إلى الرب وتخبث في الوجهة بقصد غيره فهو الذي يسود وجهه يوم القيامة، وهو من أهل الوجوه الباشرة والعياذ بالله. اللهم ارزقنا صدق الإقبال عليك وصدق الوجهة إليك يا رب العالمين. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تكرم بالنظر إلى ربها جل جلاله وتعالى في علاه. فهذا هو المعنى الأول لقوله إلى ربها ناظرة، وهو الأوجه المؤيد بالسنة المطهرة، إلا أن النظر إلى وجه الله الذي هو أعلى نعيم الجنان يكون من غير كيف ولا جهة ولا انحصار ولا صورة ولا جهة، روية ونظر مقدس إلى القدوس العلي الأعلى جل جلاله، فيكون معناه انكشاف لأنوار في حقائق القرب منه والمعرفة الخاصة به تنفذ من البصيرة إلى البصر، وهي مرتقا شريف وحالة عظمى عبر عنها صلى الله عليه وسلم بالرؤية والنظر في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر عيانا لا تضامون في رؤيته. وقد جاء أيضا في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله ينادي أهل الجنة: هل رضيتم؟ يقولون: يا ربنا كيف لا نرضى؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجنا من النار؟ ألم تدخلنا الجنة وتعطينا فيها؟ يقول: ألا أعطيكم ما هو أفضل من ذلك؟ ألا فيرفع الحجاب عن وجهه فلا شيء ألذ من النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. كما جاءنا في الأحاديث أن أعلى أهل الجنة منزلة من يمكن من هذا النعيم والعطاء الفخيم في مقدار كل يوم وليلة مرتين، وإن أعلاهم من ينظر إلى وجه ربه غدوة وعشية، وأقل أهل الجنة من يكون له هذا العطاء من الله بمقدار الأسبوع في كل جمعة، حتى أن الملائكة تسمي يوم الجمعة يوم المزيد. وجاء أيضا في الحديث في صحيح مسلم ذكر المزيد عند ذكر النظر إلى وجه الله الكريم، قال: وذاك هو المزيد ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى الجنة وزيادة. زيادة على الجنة النظر إلى وجه الله الكريم وهو راض عنهم، قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وعلمنا بهذا لما قرر أهل السنة هذا المعنى أيقنوا وحققوا أنه كما عبر عنه صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك لا يكون كروية الأجسام ولا مشابهة لها بأي وجه من الوجوه، ليس كمثله شيء، وهم لجلاله وعظمته لا يحيطون به ولا تحيط أبصارهم به، ولكن يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار جل جلاله، فلا إدراك يحاط لأحد قط، ولكنها التجليات الربانية في أعلى مراتب القرب والتفضل الإلهي على العبد، وهي التي طلبها سيدنا موسى عليه السلام وقال: رب أرني أنظر إليك، فلم يعطها في الدنيا، ولم يعطها في الدنيا إنسي ولا ملك ولا جني ولا غيرهم إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإنما يكون إكرام الله للمؤمنين في جنته، فهذا المعنى الأول في قوله إلى ربها ناظرة، وإنما المراد عيون تلك الوجوه، فالنظر ليس بالوجه ولكن بالعينين في الوجه، كما يقال يجري النهر، والنهر ما هو الذي الماء الذي فيه هو الذي يجري، ما هو نفس النهر الذي يجري. وهكذا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال سبحانه وتعالى: في الذين لا ينظر إليهم ولا يمكنهم من شرف هذا النظر، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقال تعالى في ترجمة من معاني الحجاب عن الله: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقال الحسن البصري: حق لها أن تنظر، أي تحسن وتصفو وتنور تلك الوجوه وهي تنظر إلى ربها. قال: حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى ربها، تنظر تصير ناظرة. وهي تنظر إلى رب العالمين جل جلاله، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبذلك نعلم أن المذاهب والفرق من المسلمين الذين أنكروا الرؤيا وأنكروا النظر إلى وجه الله الكريم، إنما أنكروا ما هو منفي عند أهل السنة، أنكروا الجسمية وأنكروا الجهاه وأنكروا الحصر وأنكروا الحد، وهذا كله منفي عند أهل السنة. فليس عند أهل السنة من يقول بأن معنى رؤية الحق تعالى انحصار في جهة ولا جسمانية ولا مشابهة للخلق ولا شيء من ذلك، ولكن ربما لم تستوعب العقول معنى الرؤية والنظر أنها إنما تكون في معتاد الرؤية في عالم الدنيا، وإنما تكون الرؤية في عالم الدنيا للأجسام. هذه غاية الطاقة عند بني آدم بالنسبة لهذه الأعين، ومع ذلك فهم يرون ويعبرون كما يرون تعبير العرب عن الرؤية المعنوية التي لا تتعلق بالعين، ويقول أنا رأيت هذه المسألة كذا، ورأيت أن القرون الأولى كانوا كذا. ورأى القرون الأولى يعني إيش؟ يعني قاموا قدامه كذا وشافهم الأجهاد. رؤية معنوية من جهة عقله، وعبر عنها بلفظ الرؤية، هم يستعملون ذلك. ولكن تقول عليهم أن ينسبوا الرؤية إلى الرب لما يتوهم فيه من الكيف والانحصار والجهة، وهذا كله منفي من غير شك عند الجميع. ولكن إذا علمنا أن هناك مجال لأن ينفذ نور البصيرة إلى البصر حتى ترى الأشياء المعنوية التي ليست بجسمية، مثل الأعمال التي مرت على الإنسان ليس لها جسم، يوم الدين يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله، ماشي جسم وصورة للصلاة وللصدق وللكذب وللإيمان، كيف تشوفوه؟ صورة طويل ولا قصير ولا سمينه، أمور معنوية وتظهر أمامك معاني وتعرفها وتراها. فكل ذلك يدل على أنه تستعمل لفظة الرؤية في معاني واسعة لا تنحصر في جانب الجسمانية ولا جانب الجهوية الجهة وما إلى ذلك. وكذلك النظر إلى وجه الله الكريم منزه ومقدس عن جسمية وعن جهة وعن كيف وعن حصر، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ووجوه يومئذ باسرة، أخرى وجوه باسرة كالحة، باسرة كاشرة، باسرة كدرة، باسرة حزينة. وجوه يومئذ باسرة، كما قال في الآية الأخرى ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، وقال في الآية الأخرى وجوه يومئذ خاشعة، يعني عليها أثر الاكتئاب والشدة، خاشعة عاملة ناصبة، عملت نصبت ما أدركت ثوابا للعمل ولا خيرا من وراء ما عملت والعياذ بالله تعالى. ولما مر سيدنا عمر وإذا براهب من النصارى في صومعته في زهادته وفي قلة أكله وشربه، بكى سيدنا عمر وقال عاملة ناصبة، يعني بإبائه أن يؤمن برسول الله ما نفعت هذه العبادة وهذا الاعتكاف في صومعته وهذا الزهد في الدنيا، ما نفع شيء، عاملة ناصبة تعمل ولكنها في نصب وتعب ما لها ثواب ولا لها أجر عليه لعدم إيمانها، عاملة ناصبة. وكذلك كل من لم يؤمن بالله ومن لم يمت على الإيمان فأعماله كلها نصب، ما يفيد منها شيء ولا ينفعه منها شيء. يقول وجوه يومئذ باسرة تظن بمعنى توقن أن يفعل بها فاقرة، هذه الوجوه الباسرة تتيقن أن قدامها فاقرة داهية. يقال فقرت إذا كسرت فقر ظهره، فاقرة داهية داهية شدة عظيمة، يوقنون أنهم سيدخلون النار. قال ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. الله، تظن أن يفعل بها فاقرة، تتيقن في ذاك اليوم أن الهول مقبل عليها والشدة أمامها وأنه يفعل بها أمر شديد شنيع. تظن أن يفعل بها فاقرة داهية داهية من شدة البلاء. قال تظن أن يفعل بها فاقرة، قال لا، إذا بلغت التراقي قد النبأ اليقين يأتي من عندي بلوغ الروح للترقوة. العظام التي تكتنف ثغرة النحر، وقال لها تراقي، كلا إذا بلغت التراقي نزعت روح الإنسان منه فوصلت إلى الحلقوم، كما قال في الآية أخرى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، تشوفون ميتكم قدامكم وأنتم حين تنظرون، قال الرحمن ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين غير محاسبين غير مجازين غير ما قال لكم نبينا، لولا أن كنتم غير من ترجعونها، هي رجعوا الروح، ردوها، امسكوا صاحبكم لا تخلوه يموت من يقدر، ترجعونها إن كنتم صادقين. يقول سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي، ردع وزجر، كلا إذا بلغت أي عن الروح التراقي، جمع الترقوة وتراقي العظام التي تكتنف ثغرة النحر. إذا بلغت التراقي وقيل من راق، وقيل من راق قراء أبو عمر بإدغام النون في الراء من راق، وقراء عاصم بالسكتة من راق، وقيل من راق، من راق أهله وجماعته يقولون من يرقي لنا، من يدوي، من يطبب، من يعالج، فإن حس الفائدة في أي مستشفيات أي بلاد أي مكان نروح فين، من راق، من يرقيه، من يقرا عليه، من يعالجه، من يطببه، من راق. وتقول الملائكة لبعض البعض من الذي يرقى بروحه، ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، من راق، من الذي يرقى بروحه، من الذي يصعد بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وقيل من راق، من الذي ينفع في هذه الساعة، وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. فلولا إن كنتم غير مدين ترجعونها إن كنتم صديقين، من راق، من الذي يرقي. وقيل من راق وظن أيقن أنه الفراق، فراق الحياة الدنيا إلى غير رجعة، فراق الأبد. حتى يروى أنه عند نزع الروح الأعضاء تكلم بعضها البعض وتودع بعضها البعض وتقول هذا فراقنا لن نلتقي. وظن أنه الفراق، فراق الحياة الدنيا بما فيها، فمن كان هواه ومحبته للدنيا اشتد عليه الألم لأنه يفارق محبوبه. ومن كان له محبة للرحمن التذ بهذا الأمر لأنه يلقى محبوبه. وظن أنه الفراق، أيقن أنه المفارقة الكبرى التي لا رجعة فيها إلى هذه الدنيا. يقول سبحانه وتعالى: ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. هترجع منهم؟ هتجي منهم إليهم؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون، تجمعون كلهم في البرزخ إلى وقت القيامة ويجمع الله الأولين والآخرين. يقول: وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن أنه المفارقة، أيقن أنه ترك الأهل، ترك الأولاد، ترك الديار، ترك الأموال، ترك الوظائف، ترك صور الدنيا بجميع ما فيها، فراق. وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، التف بلاء الدنيا بالمفارقة ببلاء الآخرة بالمحاسبة، التفت الساق بالساق، التف شان الدنيا بشان الآخرة، فهذا آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة بالنسبة لهذا الإنسان. فالتفت الساق بالساق، التف عليه شان الحياتين، فصار في لحظة الفراق لهذه والدخول في الأخرى، والتفت الساق بالساق، اقترن عليه هول بهول. وكان العرب إذا عبروا عن الهول قالوا ساق، وفيه جاءت الآية يوم يكشف عن ساق، هول عظيم، ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ويقول: والتفت الساق بالساق، ومن معانيها يبست ساق الميت فالتفت هذه بالأخرى فلا يقدر أن يقوم عليها ولا أن يحركها، انت التفت الساق بالساق. والتفت الساق بالساق، ضمت الرجل إلى الرجل عند التكفين، كف وضمت هذه إلى هذه. ولا ينازل الموت غالبا أحد إلا والتفت رجل بالرجل الأخرى. والتفت الساق بالساق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. المسار والسوق إلى الرب، رجعت من حيث جيت. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، كما بدانا أول خلق نعيده، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال تعالى: وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إلى ربك يومئذ المساق. يساق إلى ربه. أخرجوا أنفسكم، فيقال لأهل الكفر والفسوق: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على غير الحق وكنتم عن آياتي تستكبرون. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم والأدبار. ويقول جل جلاله وتعالى في علاه في نفس هذا المعنى، يقول سبحانه: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وهنا يأتي المنازلة لكل إنسان عند الوفاة، إذا بلغت التراق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، فالمنازلات تشابه كثيرا حال الإنسان في حياته من حيث علاقة قلبه وعلاقته بربه جل جلاله. فأرباب الصلة بالرحمن والإقبال بالقلوب عليه عند هذه المنازلة تواجههم البشائر بالجنات والقرب من الرحمن والخير العظيم، وحينئذ يتعشقون القدوم على الرب الكريم، ويحب أحدهم لقاء الله ويحب الله لقاءه. وقد سمعوا بعض الأخيار من التابعين وقد حضره الموت يقول: حبيب جاء على فاق لا أفلح من ندم. وقد سمعوا بلال بن أبي رباح مؤذن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عند وفاته بالشام تقول زوجته: واكرباه، ففتح عينيه وهو في السكرات قال: لا بل واطرباه، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. قال: أنا في حالة طرب لأنني سألاقي حبيبي، ما هو حالة كرب، ما هذه حالة كرب، بل واطرباه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا تظهر كثير من الآثار على الناس حين وفاتهم. قال: وأغلب ما كان غالبا على قلبه هو المتسلط عليه أو الظاهر عليه شانه عند السكرات. قال: وترى الإنسان لو وقع في حادث أو أصابه جنون فوقف قدواه مشغولا بما كان قلبه مشغولا به قبل ذلك، فكذلك عند السكرة. فتجد الذي فقد وعيه وجن فجأة إن كان معلقا بالبيوت دائما يتشوف إلى البيوت ويرسم في الأرض بيوت ويحط قدامه صور البيوت، وإن كان متعلق بالسيارات يصلح لنفسه سيارة ويمشي في الهواء سيارة ويصلح له خيط سيارة ويجيب له جريدة سيارة من العود إلى غير ذلك، وشكره في السيارة ويتشوه في السيارة لأن هذا كان غالب على قلبه. وإن كان غالب على قلبه النقود والعملات تجده يجمع الأوراق وكل ورق كأنها نقد ويحشي بها جيوبه ويحطها هنا ويحطها هنا لأنه كان قلبه معلق بذلك قبل أن يجن. فكذلك يشبه الحال عند السكرة، عندما تأتيك سكرة الموت يروح قلبك حيث كان مشغول. ومن هنا قال بعض الذين حملوا العبرة لعباد الله: من كان في الدنيا هو مشغولا بالدنيا فهو في عند الموت مشغول بالدنيا، وفي القبر مشغول بالدنيا، وفي الآخرة مشغول بالدنيا، الحساب عليها. ومن كان مشغولا في الدنيا بربه فهو عند الموت مشغول بربه، وفي القبر مشغول بربه، وفي القيامة مشغول بربه، شغله من حيث اشتغل قلبه. كذلك الأحوال عند السكرات. نسأل الله كمال الثبات: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على دينك. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد تدرك الإنسان في تلك اللحظة صوم أو ركعة أو جلسة أو ذكر أو صدقة فتكون سببا لتثبيته وأن يثبت قلبه ويموت على حسن الخاتمة. وقد تأتيه نظرة حرام أو كلمة حرام أو إيذى لمسلم فيدرك سوءه في تلك الساعة فيحال بينه وبين حقيقة الإسلام والإيمان ويموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك. يقول: كلا إذا بلغت التراقية وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ثم ذكر شأن المدبرين والمعرضين وماذا يكون حالهم في ذلك الحين؟ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. نعوذ بالله من الإعراض عن إلهنا الذي خلقنا والاشتغال بغيره عنه، ونسأله أن يكون هو شغلنا وهمنا، وأن ينوب عنا في كل هم سواه في الدنيا والآخرة. كن يا ربنا همنا أنت، ونب عنا في كل هم في الدنيا وفي الآخرة، يا حي يا قيوم. وقد قال بعض أهل الصلاح: كانت عندي هموم كثيرة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كل هم. جعلت همي كل واحد الله فكفاني كل هم. وقال قائلهم: كانت لقلبي أهواء مفرقة فاستجمعت مذرعة قلعين أهوائي. لا إله إلا الله، حتى صار يقول: من مكنه الله في الحضور معه، ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري يوما قضيت بردتي. ويقول قائلهم في ذكر علاقته بربه: وقف عليه محبتي ولمحنتي، لأقل من تلفي به لا أشتفي، ولئن رضي غيري بطيف خياله فأنا الذي بوصاله لا أكتفي. لا إله إلا الله. رزقنا الله محبة ومحبة مصطفى، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، ونسأله كمال حسن الخاتمة عند الموت، فإنها آخر فرصة لإبليس الرجيم يخاف أن يفوت عليه نفس مؤمنة إلى جنة الله تعالى، فيجمع جميع ما استطاع ليغويه في تلك الساعة، والحق تعالى يعصم من كيده من كان صادقا معه مخلصا لوجهه الكريم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن هنا أكد أن لا يكون عند المحتضر شيء يمنع ورود أرواح الملائكة من صور مجسمة أو امرأة مكشوفة الرأس أو روائح كريهة من السجارة ونحوها، فإنه بها تذهب ملائكة الرحمة، وعند غياب ملائكة الرحمة يتوفر الأرواح الخبيثة من الشياطين ويتكاثرون، وهم مهتمين بشان هذا الميت يخافون أن يموت على الإيمان وعلى حسن الخاتمة، فيغونه بما استطاعوا، حتى إن من الأموات من يتمثل له الشيطان أمامه بصورة أحد ممن مات من آبائه، أو يحمل له كاسا من الماء يخيل له ذلك، وهو من عند نزع الروح يكون في عطش فيشير إليه بروحه عند بلوغ الروح إلى الحلقوم، ينقطع نظر عن الدنيا ويشاهد الغيبيات، فيشير إليه: أعطنا الشراب. يقول له اسجد لي وأعطيك. فإذا أشار بروحه أنه سجد له، رمى بالكاس وفاضت روحه هذا وهو ساجد لغير الله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. ومن هنا كان نظر الصالحين إلى الخاتمة وخوف الخاتمة حال بينهم وبين الركون إلى أي شيء، وبقوا على الخشية داعين الحق ومؤملين وراجين وملحين عليه أن يختم لهم بحسن الخاتمة عند الموت، ويجعل آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله، متحققين بحقائقها. فالله يختم لنا ولكم بأكمل حسنة، ويجعل آخر كلامنا من حياتنا هذه لا إله إلا الله مع التحقق بحقائقها، وهو راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.